إلى الله عز وجل وإلى ربوبيته فيه تشريف التشريف، لأن إضافتها إلى الله عز وجل وأنه ربها هي إضافة التشريف، فهذا يدل على فضلها، يدل على فضل الحرم كون الله عز وجل أضافه إليه، وإضافته إليه تقصد التشريف وهو يدل على الفضل. والآيات الثانية أولا من السلام حرما آمنا يجزى إليه ثمرات كل شيء، كونه وصفه الله عز وجل بكونه آمن بكونه آمنا وهو يدل على فضله، فضله الله عز وجل وشرفه وجعله آمنا يأمن فيه الطير فضلا عن الإنسان. الطيور وأنواع الطير وأن كانت طائرة أو غير طائرة تأمن فيه. ثم أورد حديث ابن عباس في تحريم مكة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح إن هذا البلد
خيرا، إن هذا البلد حرمه الله،
إن هذا البلد حرمه الله، حرمه الله
لا يعبد شوكه،
حرمه الله لا يعبد شوكه ولا يقطع شجره ولا يلتقط لقطه إلا من عرفها،
ولا ينفر صيده،
ولا ينفر صيده. فهذا يدل على فضله لأن الله عز وجل حرمه وجعل له هذه الميزات التي يتميز بها، ويكونه لا يصاد صيده ولا ينفر صيده فضلا عن النصاد، لأن التنفير أخص من الصيد، لأن الإنسان يمكن أن يصيد لكن يمكن أن يوفر دون أن يصيد، فلا يجوز التنفير، لا يجوز كون الإنسان يصيد ليأكل، بل ولا له أن ينفر بأن يزعجه ويعمل شيء يجعله ينفر ويفر من الحرم، بل من دخله كان آمنا. فالطير يأمن فيه والصيد يأمن فيه ولا ينفر صيده لأن الله عز وجل حرمه، ولا يعبد شجره، لا يقطع الشجر وإنما يبقى، لأن الله عز وجل لما جعل الحرم آمنا يأمن فيه الصيد أيضا حرم قطع الشجر حتى يبقى لهذا الصيد قوته وطعامه، لأنه لو قطع شجر الحرم وجاز قطع شجر الحرم لا اضطر الصيد إلى أن لا يبقى في الحرم، فيفر من الحرم يبحث عن الطعام ويبحث عن قوته، ولكن الله عز وجل لما جعله حرما آمنا يأمن فيه الخير الله تعالى جعل له قوته فحرم قطع شجر الحرم حتى يكون للصيد طعامه وقوته، لأنه مكان آمن، فإذا أمن وجد عنده ما يقتاته، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. لقطة الحرم لا يتملكها الإنسان، لا يلتقطها للتملك بعد سنة، لأن غير الحرم يمكن أن ينادى عليها سنة ثم بعد مضي السنة الإنسان يستعملها، لكن لو جاء صاحبها ووصفها بعد ذلك لزم من استعملها أن يردها على صاحبها. أما لقطة الحرم فإنها لا تتملى، بل ينادى عليها أبدا ولا يجوز تملكها بعد سنة، وهذه ميزة ميز الله تعالى بها حرمه ومكة المكرمة. والمدينة النبوية تشارك مكة فيما عدا اللقطة، لأنه لا يجوز في المدينة تصيد الصيد ولا تنفيره ولا قطع الشجر، ولكن بالنسبة للقطة فإنها لا تشارك مكة في ذلك، لأن النص إنما جاء بمكة بالنسبة للقطة وأنها لا تتنلى. أما بالنسبة للمدينة فلم يأتي فيها نص في خصوص اللقطة، فتبقى على عموم اللقط التي جاء حكمها في السنة، وهي أن من وجدها يعرفها سنة كاملة ثم بعد ذلك يتملكها، وإن جاء صاحبها بعد ذلك وعرفها فعليه أن يدفعها إليه. إذن هذا الحديث يدل على فضل الحرم، لأن الله عز وجل حرمه وجعله حرما آمنا لا يقطع الشجر فيه ولا ينفر الصيد فضلا عن اللقاط، وكذلك أيضا لا يلتقط لقطته إلا من عرفها أبدا.
قال: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الباد الطارح معكوفا محبوسا. قال: لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الباد الطارق معكوفا محبوسا. وقال: حدثنا أسبق قال: أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمثلة؟ فقال: وهل ترك عبد
في دارك بمثلة؟
قال: أين تنزل في دارك بمكة؟
أين تنزل في دارك؟ أين تنزل؟ في دارك بمكة؟ أفي دارك بمكة؟
تقل يعني؟
لأنه استفان استقر في نوان أفي دارك بمكة؟ لأنه لو كان مستقلا لكان مقصود يعني أي مكان من الساعتين، أي مكان من الساعتين، لأنه سأله سؤال عام ثم حدد المكان الذي كان له قبل الهجرة، قال: أزيد أن تنزل، لكن ما في فقط الأمر. أين تنزل؟ في ذلك
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل؟ في ذلك بمكة. فقال: وهل ترك أقيل من رباع أو ثوب؟ وكان أقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان أقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية
هذه الترجمة تتعلق بدور مكة توريدها وبيعها وشرائها وتملكها، وأورد تحتها الآية الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ونفس الحرام الذي جعلناه رسولنا بسواء العهد والريح والباس من يلقيه بإلحاد بظلم مدخل من عذاب أليم. ثم حديث سامع بن جيش الذي فيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل ما أقبلوا على لما كانوا في مكة، أن أراد سأله أن ينزل بمكة، قيل إن هذا كان عند إرادة دخولها و أين تنزل في ذلك بمكة، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. ومن هذا أن فيه دلالة على ثبوت تملك دور مكة وتوارثها، لأن عقيل ابن أبي طالب وطالب ابن أبي طالب ورث أبا طالب، ولم يرث علي وجعفر رضي الله عنهما لأنهما كانوا مسلمين حين وفاته، لأنهما كانوا مسلمين. وأما طالب وعقيل فقد كانا كافرين وورثاه، وصارت الدار التي هي مشتركة بين أولاد عبد المطلب وآلة إلى أبي طالب، ولما مات ورثه طالب من أولاده طالب وعقيل لأنهما كانا كافرين، والمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فلم يرث علي وجعفر رضي الله عنهما من أبيهما أبي طالب شيئا، واختص بالميراث طالب وعقيل لأنهما كانا كافرين. لهذا قال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، لأنه هو الذي ورثها هو طالب ثم قام ببيعها والاستفادة منها، فلم يبقى بعد ذلك شيء، إنما استنفده عقيل. ثم إن عقيل أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، وأما طالب قيل إنه قتل في يوم بدر وصار عقيل مثل علي وجعفر حيث أكرمه الله عز وجل بالإسلام وأخرجه الله من الظلمات إلى النور. محل الشاهد من هذا كما هو معلوم قوله وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، يعني معناها أنه لم يبق شيء عن الدار التي كانت مشتركة وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيها نصيب، كان يسكن فيها قبل أن يهاجر كما كان يسكن أبو طالب وغيره وأولاده، لما مات استخل من ميراثها من كان كافرا، ثم إن عقيلا باعها فلم يبقى بعد ذلك ردع أو دار. المراد بالردع هو قيل إنه مراد بالدار، وقيل إنه الحي الذي يشتمل على عدة دور، الردع يطلق على الحي وعلى المنطقة التي يشتمل على عدة دور، وقيل إنه مطابق ومرادف للدار. وعلى هذا يكون قوله من ردع أو دار أن يكون للشك، يعني هل قال من ردع أو قال من دار. وقد جاء في الحديث أن عمر كان يقول لا يرث المؤمن الكافر، وقد ثبت بذلك الحديث عن أسامة بن زيد لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المسلم، الصحيحون لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا توارث بين المسلمين والكفار. وعلى هذا هذا يدل على حصول التوارث، لأن المسلم أخبر بما حصل لعقيل من كونه ورث وكونه تملك وكونه باع، ومن أخبر عن ذلك وأقره ودل على تملك دور مكة. وكذلك ما جاء في القرآن قصة المهاجرين الفقراء المهاجرين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فأضاف الديار إليهم وما ذاك إلا لأنهم يتملكونها. ثم عام الفتح لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أضاف الدور إليه. ولو كانت لا تتملك لم تضف إليه. فإذا دون مكة تملك تباع وتشترى وكورت. والآية التي أوردها وهي قوله سواء العاتب به والباك، ليس المقصود بذلك أن العاتق الذي هو الخاطئ والمقيم والبادي يعني الطارئ على المكان هما سواء في الدور، وإن المقصود بذلك أنهم سواء في كون لهم أن يأتوا إليها وأن يكونوا في الحرم وأن يكونوا في مكة وأن يأتوا في الحج والعمرة وأن ويمسجد حجم سواء المسجد الذي فيه الكعبة حجم سواء لا يتميز به أحد من أحد. وأما بالنسبة للدور فلا يقال إن الدار مشتركة بين من هو مقيم وبين من هو قارئ، وأنه لا فرق فيها بين من هو مقيم وبين من هو قارئ، فإن المقصود بذلك إنما هو المسجد الذي يستوي فيه من هو مقيم ويستوي من هو وافد. وكذلك أيضا بالنسبة لكون الإنسان يأتي إلى مكة وإذا جاء يستوي العاكف والبادي، لكن التملك أو الاختصاص لا يقال إن أصحاب الدور لا يتفرقون بها، وأن من جاء له أن يدخل وأن يسكن في الدار رضي صاحبها أو لم يرضى، ليس هذا هو المراد. وإنما المراد بذلك أن لها الحق أن يجيء إلى هذا البلد والاعتمار والحج والمسجد هم لكوا، وأما الدور فهي لأصحابها وملاتها الذين يملكونها ويختصون بها.
قول الزهر وقال يتأولون،
وقول الزهر يتأولون يعني يفسرون، لأن التأويل المقصود به التفسير، لأن التأويل يأتي بعدة معان، يأتي بمعنى المآل والعاقبة والأمر الذي يؤول والذي يؤول إليه الأمر، مثل تأويل الرؤيا حصول مقتضاها ووقوعها هذا يقال له تأويلها، كما قال يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه لما دخلوا عليه وإخوانه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فهم جاءوا ودخلوا عليه، هذه الرؤيا التي رآها في أول الأمر والتي قصها على أبيه، وقال له يا بني لا تقص رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا. لما حصل أنهم جاءوا إليه بعد ذلك وخروا له سجدة قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا، قالوا تأويل يعني تطبيق أو تنفيذ أو تحقق تلك الرؤيا التي رأيتها، فهو يأتي بمعنى المآل والعاقبة. قول الله عز وجل ذلك خير ما أحسن تأويلا يعني مآلا وعاقبة. المآل خير وحسن وطيب من استسلم وانقاد لما جاء عن الله ورسوله إن نداكم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. يعني ما هذا معاقبة وتفكير ويأتي بمعنى التفكير وهذا منه هنا يتأولون يعني يفكرون وهذا هو الذي مشى عليه ابن جرير وغيره من المفسرين أو يقول تأويله قول الله عز وجل كذا وكذا القول في تأويله قول الله عز وجل يعني في تفكيره فيتأولون يعني يفسرون كانوا يتأولون يفسرون لأن يعني قول بعضهم أولياء بعض يعني في الميراث وفي غيره المؤمنون بعضهم أولياء بعض في الميراث وفي غيره لكن هذا التوارث مقصور على القرابة وعلى ما جاء في الشرع من حصول التوارث به غير القرابة كالولاء أن أسباب الميراث القرابة والولاء كون عن طريق النسب وعن طريق السبب الذي هو المطاهرة والزواج وعن طريق أيضا كذلك السبب الذي هو الولاء الذي هو العتق لأن هذا من أسباب الميراث فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض ويدخل ضمن ذلك التوارث لكنه في حدود ما جاءت به الشريعه ليس معنى ذلك ان كل مؤمن يرث كل مؤمن لان الميراث انما يكون في القرابات وفيما جاءت الشريعه به مما يحصل به التوارث واما اذا وجد عدم وصف الايمان ولو وجدت القرابه فانه لا يحصل التوارث هذا لا يرث المسلم الكافر ولا كافر مسلم كما جاء في الحديث المتفق على صحته عن سند بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه.
معكوفا محفوفا.
وقوله معكوفا ليس في الايه معكوفا وانما فيها الاكل وانما الذي جاء معكوفا في سوره الفتح الذي معكوفا يبدو ما حي يعني محبوسا والعاكف هو الذي حدث نفسه في مكان وقد سبق ان عرفنا ان الاعتكاف هو المكث في المسجد على هيئه مخصوصه ان كل انسان يعني يحبس نفسه في المسجد ويلتزم البقاء في المسجد هذا يقال له عاكف والعاكف في الشيء هو المقيم فيه يعكفون على اصنام لهم يعني يلازمون البقاء عند هذه الاصنام فالكسوف هو الإقامة والاحتباس عندها وهو قوله معكوفا يعني محبوسا هو قريب من معنى العاكف وهو المقيم الذي حبس نفسه أبقى نفسه في ذلك المكان كون البخاري رحمه الله أتى بكلمة معكوفا فسرها عن الذي جاء في الآية العاكف فيه تماثل ولكن الذي سبق أن عرفنا من طريقة البخاري هذا ليس منها أنه إذا كان في الحديث كلمة تحتاج إلى تفسير وكان في القرآن كلمة تماثلها لأن من عادة أن يأتي بالكلمة في القرآن ويفسرها ويكون بذلك فسر القرآن والحديث معا لكن هذا ليس من هذا القبيل لأن هذه من القرآن وهذه من القرآن فترك اللفظة التي من القرآن وأتى للفظة أخرى من القرآن تماثلها وفسرها فهو ليس من ذلك الذي عرف من طريقة البخاري بالنسبة لتفسير الأحاديث النبوية حيث يأتي بالكلمة القرآنية التي تشبه الكلمة التي جاءت في الحديث فيفسرها فيكون بذلك فسر القرآن والحديث معه.
قال باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بصيد بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيل بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني ذلك المحصن وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا ينافحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن أقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه.
هذه الترجمة تتعلق بنزول من قبل لمكة لما قدمها في الحج. أين نزل؟ لأنه الحديث الأول بين أن السلمين ليس له دار وأنه لم يبق له دار وأن عقيلا لما ورث أباه أبا طالب تصرف فيما خلفه أبو طالب ومن ذلك الدار المشتركة فتصرف فيها عقيل. لما أورد الترجمة سابقه فيها هذا وهي دالة على تملك دور مكة أراد أن يبين أين نزل من قبل حيث أنه ليس أثبت في الأول أنه ليس هناك دار ينزل بها أراد أن يبين أين نزل فأتى بهذه الترجمة وأورد هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نازلون غدا إن شاء الله في حيث بني كنانة حيث تقاسموا يعني تحالفوا قريش وكنانة على أن ينابذوا وأن يقاطعوا بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب لأنه جاء في بعض الروايات بني عبد المطلب مع بني هاشم وفي بعضها بني هاشم وبني المطلب. ثم قال البخاري بعد أن ذكر الرواية الأخرى وهذه أشبه يعني بني المطلب لأن بني المطلب هم غير بني هاشم لكن بني هاشم يعني بني هاشم هم من عبد المطلب محمد بن عبد الله عبد المطلب هم من بني هاشم محمد بن عبد الله بن عطلب بن هاشم فبنو هاشم وبنو مطلب هم الذين كانوا سواء ولهذا جاء الحديث إننا لم نفرق نحن وبنو مطلب في جاهلية ولا في إسلام وجاء أن بني مطلب مثل بني هاشم لأنهم لا يعطون من الصدقة لأنهم كانوا متفقين مع بني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام وأنهم لم يسرقوا في جاهلية ولا في إسلام. قال بني مطلب أشبه هنا يصير بني هاشم وبني مطلب أولى من بني عبد المطلب وهاشم لأن عبد المطلب هو جزء من هاشم وأن هاشم وبني المطلب هو شيئان متغايران وأما بنو عبد المطلب وهاشم فهما متداخلان وأما هاشم والمطلب فهما متغايران. ولهذا قال البخاري إن هذا أشبه يعني الرواية التي فيها بني المطلب بني هاشم وبني المطلب هذه أشبه من الرواية التي فيها بني هاشم وبني عبد المطلب. وبني كنانة هذا الذي تقاسموا فيه وحلفوا على منابذة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنابذة هاتين القبيلتين المتفقتين المناصرتين للرسول صلى الله عليه وسلم تقاسموا على هذا في هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون نزوله في هذا المكان. جاء هذا أنه قاله في يوم النحر، وقد كان عليه الصلاة والسلام نزل في هذا المكان قبل الحج وبعده، نزل فيه قبل أن يذهب إلى منى، ونزل فيه بعد أن رجع من منى، نزل في هذا المكان وهو المحصب قبل نزوله، قبل ذهابه إلى منى وبعد عودته من منى. لهذا جاء في بعض الروايات أنه قاله يوم النحر وهو بمنى، وأنهم نازلون يعني عندما ينفر يعني غدا، المقصود بذلك أنهم إذا نزلوا من يعني من منى إلى مكة نزولهم بسرعة الحيث الذي هو المحصب. وقد سبق أن عرفنا عند ذكر دور الطوى أن المحصب النزول فيه اختلف فيه هل هو سنة من سنة الحج أو أنه لا علاقة له بها، فإنما حصل اتفاقا لأنه أحيى بنزوله. قد عرفنا يعني فيما مضى أنه لا علاقة له بالحج، وأن الناس ليس لهم أن يذهبوا وينزلوا في هذا المكان، بل ينزلون في أي مكان يشاءوا من مكة، ثم يذهبون إلى منى وينزلون من منى إلى أي مكان يشاءوا من مكة، ولا يجتمعوا في المحصب كما اجتمعوا في منى، لأن الاجتماع في المحصب ليس من مناسك الحج، ليس من مناسك الحج. نعم، يعني هذا من المقاطعة التي أرادوا أن يضيقوا فيها على هذين القبيلتين من أجل أن يسلموا لهم الرسلين وأن يحلوا بينهم وبينه ليقتلوه وليؤذوه وليوصلوا إليه ما يريدون من إيصال الأداء إليه. وكان هاشم وبن المطلب متفقين على مناصرته وعلى عدم تنفير الناس منه.
قال: باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآية. باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقرب الكعبة ذو سويقتين من الحبشة. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه. وقال: حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج تابعه أبان وعمران عن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد.
ثم أورد الآية ترجمة للآية الحديث تتعلق بالقاعدة وزيد على النطق قد الباب الثاني وجعل الآية في الآيتين والأحاديث تحت ترجمة واحدة. ترجمة الأولى لم يأتي باب بين الآيتين فصارت ترجمة واحدة وفي بعضها فصل الترجمتين وكون الترجمة الأولى ليس فيها بينها الأحاديث وإنما فيها آية في كتاب الله عز وجل. أما هذان الترجمتان تتعلقان بهذا البيت وبهذا الحرم وبلفظ الكعبة. الترجمة الثانية كلها فيها الاتيان بلفظ الكعبة بالنسبة للآية وبالنسبة للأحاديث. أن هذه الكعبة تبقى وأن الناس يؤمونها ويستقبلونها وإذا جاء آخر الزمان حصل لها ما حصل مما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وجاء في هذه الحديث أنها تحرق وتعيين الذي يخربها وهو تسوى قتيل من الحبشة وبين على التفصيلان تلك وبين وصفة وهيئته التي يكون عليها وأنه لا ساقين دقيقتين وكذلك أيضا أنه من الحبشة وأنه يقوم بحجمها بجاهز بعض الحديث أنه أنه أفحج يعني بعيد ما بين الرجلين وأنه يقلعها حجرا حجرا حيث يقيمها وهذا يكون وهذا إنما يكون في آخر الزمان. فأورد هذا الحديث أنه يهدم الكعبة لسويقة من الحبشة. هذا فيه بيان أن الكعبة تبقى وأنها قيام للناس وأن الناس يؤمونها ويقتلونها وأنها توجد في آخر الزمان. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثاني الذي فيه رمي معثورة وأورده من أجل قوله وهو يوم تكسر فيه الكعبة وفيه بيان تعظيم الكعبة وأنها كانت تعظم وأنها كانت تستر وأنه يتخذ لها فجوة وأنها كانت في ذلك اليوم في الجاهلية ويوم عاشورة كانت تفلى في ذلك اليوم. ففيه ذكر كعبة وذكر تعظيمها قبل الإسلام وأنها ما زادت في الإسلام إلا تعظيما يعني تعظم قبل الإسلام ثم زاد تعظيمها في الإسلام وجاءت الآيات والأحاديث النبوية في بيان قبلها وشرفها وتعظيمها. ثم ورد الحديث الآخر حديث أبي سعيد الذي فيه أنه لا يحج أن هذا البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج ويعتمر وهذا دليل على استمرار هذه العبادة وهي الحج والاعتمار وأنها باقية وأنها موجودة حتى بعد خروج يأجوج ومأجوج. بعد خروج يأجوج ومأجوج في حج هذا البيت. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من طريقين، طريقة فيها أنه يحج وطريقة أنه لا يحج. ثم قال إن الأول أشبه أن كونه يحج لأن أكثر يعني لأن الذين رأوه
رووا إثبات أنه يحج أكثر من الذين رووا أنه لا يحج. وهذا على أن فيه تعارض وأنه يرجح بعض الروايات على بعض. لكن كما قال الحافظ ابن حجر يمكن أن يوفق بين النصوص لأنه يحج هذا البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، ولكنه يأتي بعد ذلك يوم ويأتي بعد ذلك وقت لا يحج، وهو الوقت الذي يخرج فيه قيام الساعة، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى لا يبقى في الأرض من يذكر الله. يأتي وقت كما جاء في بعض الحديث يخرج ريح لينة تقلب روح كل مؤمن مؤمنة، ولا يبقى بعد ذلك إلا حزانة لا خير فيه، عليهم تقوم الساعة وهم شرار الناس، لأن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياه. فيمكن كما قال الحافظ أن يوفق بين الروايتين، وأنه لا تعارض بينهما، وأن الرواية التي فيها أنه لا يحج تكون بعد ذلك في الوقت الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله، لأنه في ذلك الوقت لا يحج منه، لأن ما دام ما في أحد يقول الله الله فإلا لا أحد. لكن قبل ذلك بعد خروج يأجوج ومأجوج فإنه يحج البيت. ومعلوم أن يأجوج ومأجوج يخرجون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في شرق دمشق على منارة بيضاء تكون في شرق دمشق، فلا يلزم أن تكون موجودة في هذا الزمان، وإنما الشيء المحقق أنه لا بد وأن يوجد في آخر الزمان منارة بيضاء في شرق دمشق ينزل عليها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، ثم يأتي إلى المسجد الأقصى ويصلي فيه ويصلي وراء إمام الناس فيه، ثم يخرج ويقتل الدجال بباب لب بعد خروجه من المسجد، ثم بعد ذلك تخرج يأجوج ومأجوج، ثم يذهب هو ومن معه إلى الطور، ثم يحصل ما يحصل من إهلاك الله عز وجل إياهم، ثم انزل المطر الذي ينظف الأرض منهم، ثم ينزل عيسى عليه السلام. وقد جاء في الحديث أن عيسى يحج، وأن عيسى ليحلن بعمرة أو بحج أو لا يجمعن بينهما كما في صحيح مسلم. وهذا والله أعلم بعد خروج يأجوج ومأجوج بعد فناه، وهذا يتفق مع قوله عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث لا يحجن البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ليحل من مريم بحج أو عمرة أو لا يجمع أو لا يقرن بينهما أو لا يقرن بينهما. هذا يدل على صفاء هذه القرب وهذه الأنساب إلى ما بعد خروج يأجوج ومأجوج. وبعد ذلك وإذا قرب قيام الساعة وهلك من في الأرض من المؤمنين لا يبقى بعد ذلك إلا حزالة لا خير فيه، وهم الذين تقوم عليهم الساعة، وعند ذلك لا يحج بهم، وعند ذلك لا يحج بهم. وممكن أن يكون الرواية الثانية وهي حتى لا يحج البيت محمولة على ذلك الوقت المتأخر الذي لا يبقى فيه مؤمن ومؤمنة، وقول لا يحج إلا حج من هذا البيت بعد خروج ومأجوج ومأجوج ومأجوج، هذا ثابت ويحصل حجه ويكون ذلك الذي جاء في النبي متأخرا عنه، ولا تعارض بين الحديثين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله.
قال باب كسوة الكعبة. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدث عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه. فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمت. قلت إن صاحبيك لم يفعلا. قال هما المرآن أقتدي بهما.
هذه خدمة يا باب الشيخ الجعلة عرض تحتها هذا الأثر من عمر رضي الله عنه. هذا الأثر في
أبي وائل عن أبي وائل
عن أبي وائل أنه جلس مع شيبة على كرسي في الكعبة فقال جلس مجلسك هذا عمر. فقال لقد هممت أن لا أدع صفرة ولا بيضة إلا قسمته. وفي بعض الروايات قسمتها الناس وأن لا تنفر تلوذهم ويحصل شيء من النفرة بسبب توجيه أموال الكعبة وكذلك أيضا عدم فعله بناء على قواعد إسرائيل. إذن هذا هو السبب الذي لم يفعل من أجله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. وهو يدل على أنه يجوز إنفاق المال كما أنه يدل على جواز بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. ولكن منع منه هذه المصلحة وهذه المرعاة التي رعاها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يدل فرق سكوت عمر على أن ذلك لا يجوز وأن الأمر انتهى إلى أن الأمر لا يجوز لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصل بهذا السبب الذي بينته عائشة في هذا الحديث الذي روته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا المانع له من إنفاقه. فإذا زال هذا المانع فلا بأس من إنفاق الناس. وشكلة الكعبة هي من هذا القبيل يتصرف فيها كما يتصرف في مال الكعبة. الكسلة التي تملأ والكسلة التي تزيد فهو مال يعتبر الكعبة فيتصرف فيه وينفق لمصالح المسلمين ولا مانع من ذلك. وعلى هذا في سوق الكعبة إذا بليت فإنها توزع وتقسم ولا تدخر حتى يأكلها البلا حتى تبلى وإنما ينتفع بها. ولكن ينبغي أن ينتفع بها في أمور ليس فيها امتهان في أمور في أشياء فيها شيء من النقص بل تستعمل في لباس في حشمة وليس فيه امتهان. يعني تستعملها حائض تستعملها جنب وإنما يتجمل بها ويستفاد منها. وكذلك أيضا من أولى ما تصرف به أن تتخذ بيوتا للمصاحف يعني حذاء يجعل فيه المصحف هذا من أحسن ما يكون لأنه في بعض الأماكن يتخذ قماش يجعل بيتا للمصحف. فإذا جعلت كسوة الكعبة بيتا يجعل فيه المصحف وهو كلام الله عز وجل فإن هذا يكون من أولى ما يكون. إذا صرف في هذا السبيل جعلت في هذا السبيل فإن المصحف الشريف اشتمل على كلام الله عز وجل. إذا كانت كسوة الكعبة كسي بها الله يصير مصحف مثل على كلام الله وجعل وعاء يحفظ به كلام الله مصحف مثل على كلام الله عز وجل فإن هذا الأولى ما ينبغي أن يكون فيه أو أن تستعمل فيه كسوة الكعبة يعني كسوة في بيت الله وتتخذ وعاء يحفظ به كلام الله عز وجل. هذا الأولى ما يصرف فيه او يستعمل فيه كيف تتعلم. وكذلك يجوز ان تتخذ لباسا ولكنها لا تمتهن.
قال: باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
نسجد في الكعبة. فقد جاء في هذا الحديث أحد هذه الحديث التي مرت وهو يوم كثة في الكعبة. أنا كان في الجاهلية. من كثة الكعبة هذا شيء كان موجودا قبل الإسلام. وأقره الإسلام. أقر الإسلام كثوتها. وقد اختلف في أول من كساها. لكن هناك فيه شيء يعتمد عليه. ولكن الشيء المعروف أن هذا ما كان في الجاهلية. وأن كعبة عزم بكسوتها في الجاهلية. وقد جاء الإسلام وأقر ذلك. قد جاء في الحديث المتفق على صحته. أنا قد مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة منهم بالخطر فقال: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأسفار الكعبة. اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأسفار الكعبة. وقوله ولو وجدتموه متعلقا بأسفار الكعبة يعني دليل على كفر الكعبة وأنها تعمل لها الشهور وأن هذا كان موجودا والإسلام جاء وأقره ولم يتركه أو يستبعده بل كان هذا التعظيم موجودا في الجاهلية وموجودا قبل الإسلام ثم أقره الإسلام وبقي في الإسلام وكانت الكعبة كسوتها واستمرت كسوتها وبقيت مستمرة ولم تنحطر وانتقرت كسوتها. وكسوة الكعبة من أصلها هي ذلك. وأما التحرف بكسوة الكعبة وكيف يتصرف بها فهي تصرف بها التحرف في الأموال التي تهدى إلى الكعبة. ومن العلماء من قال لأنها لا يجوز أن تنفق أموال الكعبة لأنها بمثابة الأحباب التي تقف على جهات معينة فتبقى لتلك الكعبة. لكن إذا كثرت وزادت فإنه لا مانع من إنفاقها في جهة المصاحف. ومثل ذلك هذه المصاحف التي سوقت في المسجد الحرام والمسجد النبوي جاء الحجاج عمار وفي الواحد يبث المصاحف. فلو بقيت المصاحف في المسجد لم تلأ المسجد من المصاحف وما لقي مكان للناس ولا احتاج الى مستودعات يحزن بها ولا يستفاد منها. ولكن لا مانع عن انفاقها مثلا الكلام منها المفروض من تحريكها الاتباع بها اذا كثرت وزادت عن حاجه فلا مانع عن انفاقها وكونها تفرض في اماكن اخرى وتنقل الى اماكن اخرى يستفيد منها المسلمون. فكذلك الاموال التي تكون للكعبه اذا زادت عن حاجه لا مانع عن انفاقها كما جاء في الحديث ان الدوله لا تقوم بكفر وعدم الكعبه واعاده الاعمالين كما على امراض ابراهيم ولا حق تنفع في الدنيا. هذا ما يتعلق بقصر كفر الكعبه وانه ثابت ومستقر وان هذا مما كان موجودا في الجاهليه واقره الاثنين وبقي مستمرا. وفيما يتعلق بمصير هذه الكفة بعد كونها بدلة كونها تكون قديمة وتبقى تكتب ذلك الجديدة كان قليلة وتوزع توصف هذه منها في ملابس. وكما قلت أفضل ما تستعمل فيه وأولى ما تستعمل فيه كونها تكون ضيوفا وأوعية
قال باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش من الكعبة فيخسف به. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأني به أسود أبحج يقلعها حجرا حجرا. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب الكعبة سويفتين من الحبشة.
هذه الترجمة تتعلق بهذه الكعبة أروي تحتها حديث عائشة أورد في البخاري في مكان آخر وهو أشار إليه هنا وقد ذكره في مكان آخر موصولا فيه دلالة على أن الكعبة يتجه إليها كبدا وأن بعض من شرفوها لا يمكن ويصبح به كما حصل في هذا الجيش الذي أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يأخذ الجيش من الكعبة فإذا كان الأرض كتب به فهؤلاء لا يمكنون أن يهتمون الرسول ولكن في آخر الزمان يسوى قتلية الحبشة يمكن لأنه يقلعها حجرا حجرا كما جاء في ذلك الحديث ويحصل هدمها على يديه وقد جاء فيه أنها لا تعمر بعده بعد قريبها الحبشة لأنها لا تعمر بعد ذلك وإذا حجت فإنما يحج أو يطاف في المكان دون البنيان يطاف في المكان والرقعة دون البنيان هذا الحديث حديث ابن عباس حديث أبي هريرة يدل على أن الكعبة تهجر حديث ابن عباس فيه احتقار الأسود الأسود
يقلعها
حجرا حجرا هذا وصف لهذا الذي تولى هذه الكعبة فجاء أنه أبحج وأنه أسود فجاء في رواية أخرى حديث أبي هريرة عن حديث السويقتين يعني السويقة تصوير ساق وساقا دقيقة يعني تصوير الساق وساقه في دقيقة وأنه يطلع عليها ويقلعها حجرا حجرا وأنه يمحل هدمها وهذا أنه يكون في وقبل ذلك توزع ولكنه لا يمكن من خزاها فيصرف به والذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يغدو لذلك الجيش الذي يغدو لا بد أن يشهده وهذا الرجل الذي يأتي من الحبشة يتمكن من هدمها ويقطعها حجرا حجرا كذلك في حياة الإسلام وهذه الأمور المخيلة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تقع ولكنها لا بد وان تقع طبقا ما اخبر به الذي لا يقطع عن الثمرات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونكون شيء من سبعة
أين يأجوج ومأجوج ثانية؟
وراء السد وراء السد الذي جاء في القرآن
على وجه الأرض؟
أين هو لنا؟
على وجه الأرض؟
نعم على وجه الأرض على وجه الأرض ولا يقال بأن الدنيا اكتشفت وأنه لم يبقى مكان إلا وقد اطلع عليه الناس فإن الله عز وجل كما جعل جهات من الأرض مضى أوقات طويلة وهي غير مكتشفة في مكتشفة في الناس الله عز وجل يأتي هذا المكان حتى يأتي الوقت الذي ينتهي قريبا بابلا من الشام ومصر لا اهتدى إليهم أحد وما اهتدوا إلى أحد كذلك يكون شأن هؤلاء الذين يأخذون في أحد الجماعة
أفضل سير الكعبة ولا أصل إلى التبرع فيها وإلى أقوى إلى التبرع فيها وجعل على هذا الجاي
ما ينبغي هذا لا ينبغي وإنما تؤخذ للاكتفاء للاكتفاء والانتفاع بها ثم كانت تعلق وكونها يتمتع بها هذا ليس من السنة.
من اليمن
هو
جاء على طلب لكن انا اصله على سويطه يعني قائدهم وصل لحاله بس قربا
هو
قائد
جواز المدني مشروع
والزواج يصح إلى عقد يعني شخص غير مأذون من جهة الدولة لكن هو جعل مأذون جهة الدولة يعني حتى يعني يكون يسجل بين الناس وحتى يعني يكون عنده معرفة لأن مسائل الزواج تحتاج إلى من له خبرة يعني ما ينفع فيها أي إنسان يعقد يمكن يزوج وحدها عن زوج الذي ما يعرف يمكن يزوج وحدها مزوجة في عصمة رجل لكن يكون يخصص الناس يعني عندهم معرفة هذا شيء مطلوب لكن لو أن الإنسان عالي من العلماء أو طالب علم يعني ليس مأذون من جهة الدولة ولكن عقد بين عقد الزواج هذا لا بد من شرط وإنما الدولة من أجل يعني إثباته وكونه يعني يكون الشخص يعني يكون عنده معرفة بالأمور الطلاق والزواج وأنا ما راح أجوز مرات مزوجة
جاهل هو الرجل يتعذر يقول هو من بلد ثاني ويريد يتجوز زواج مدني ويدخل عليها يعني هي بينما يبعث لبلده ويجيب وراء رسمية بالنسبة له ويعمل عقد عن طريق
أنا بكرة في أحد ليس من شرط الزواج أن يكون العاقد معلوم بها للدولة بل لو أن الإنسان طالب علم عنده معرفة بأحكام الزواج لو أن العاقد بين اثنين وهم هما دون
من شرط وما الحق البلد لأنه هو من غير دولة
إذا تولى من له خبرة من عقد